أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الحياة في المدينة
يمكن تقديم
الحياة في المدينة. يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما حصل في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ففيها المسلمون، والمسلمون منهم المهاجرون ومنهم الأنصار رضي الله عنهم، وفيها مشركون وفيها منافقون وفيها يهود. فاجتمع هذه الطوائف في المدينة، وجدوا فيها حال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتنظيم والترتيب والعمل يحتاج إلى مجهود كبير، فالمسلمون آمنوا بالله ورسوله ويتلقون تعليمهم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى ذلك من ربه جل وعلا. والمشركون جاءهم هذا الدين في عقل دارهم، فماذا سيعملون؟ هل يقفوا في وجه الإسلام أم ينخرطوا ويدخلوا فيه؟ والمنافقون صنف من المشركين، من رأوا أنه لا يسعهم الاستمرار على الشرك، وهم غير مقتنعين وغير راضين بالإسلام، فماذا يصنعون؟ فوجد النفاق في المدينة. واليهود مكانهم ومكان إقامتهم جاءهم الإسلام ويعرفون حقيقة الأمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه تبارك وتعالى، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا شك عندهم في ذلك، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بعث اتبعناه وانضممنا إليه فقاتلناكم فقضينا عليكم وأهلكناكم هلاك عاد وإرم. فلما جاء الله بالإسلام حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المسلمين، ولم يقبلوا الإسلام إلا القلة منهم قليل. فالمدينة مع كونها بلد صغير في ذلك الوقت وليست بلد تجارة، وإنما فيها شيء من الزراعة، وليس عندهم سعة في المال، فماذا ستكون الحال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها والناس هكذا منهم المقبل والمتعطش إلى تعاليم الإسلام يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ ويقدمها على كل ما تهوى نفسه. وهم المسلمون من المهاجرين والأنصار، ومنهم المشركون المترددون هل يسلموا أو لا، ومنهم المنافقون وهم الذين دخلوا في الإسلام عن غير إيمان ويكيدون للإسلام والمسلمين، ومنهم اليهود وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فالحياة في هذا المدينة في هذه المدينة في هذا الظرف حياة تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتشريع ومجاهدة ومصاحبة وولاء وبراء وأمور كثيرة عظيمة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى التعامل مع كل أحد خلال هذه العشر سنوات، التعامل مع الأقارب من الوالدين والأولاد والأهل، التعامل مع الجيران مع الأخوة المسلمين، التعامل مع الكفار، التعامل مع الكفار وهم أنواع، منهم المسالم ومنهم المعاند ومنهم المقاتل ومنهم المنافق المظهر للمحبة والمبطن للبغض والكراهية. نظمها النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه العشر السنوات وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة الطريق والجادة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور دينهم أو دنياهم أو معاملاتهم إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله يبين لنا شيئا من ما حصل من التنظيم مع تعدد الفرق والطوائف والأديان في المدينة في ذلك الوقت. نعم.
يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. أولا
ثلاث مراحل، هذا من حيث الزمن، من حيث الزمن، ثم هو سيقسم الموجودين في المدينة من حيث الديانة والانتماء والبلاء والبراء. نعم.
أولا مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها
الداخل والخارج، يعني محاربة الدعوة من داخل المدينة من أين؟ من اليهود، من المنافقين، من المشركين، وهم كله كانوا في المدينة بعد هذا، لأن المشركين ما وسعهم البقاء على الشرك. منهم من أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نافق، فهم المسلمون والمشركون قلة وانقسموا إلى قسمين، واليهود والقسمان مسلم حق ومنافق. نعم.
وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج،
يعني القضى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة قضاء مبرم، أرادوا هذا كما حصل في وقعة الأحزاب، دبر اليهود عليهم لعنة الله تأليب المشركين من كل جهة ووعدوهم بالمناصرة والمعاونة وهم داخل المدينة، مع أنه في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم خونة ما يثبتون على عهد من قديم الزمان، فألبوا المشركين من كل جهة، فحصلت وقعة الأحزاب، فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولهذا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى يقول: وهاجم الأحزاب، لأن أهل المدينة وأن المسلمين لا طاقة لهم في مقابلة الأحزاب، فحزموا من كل جهة يريدون المدينة والقضاء على المسلمين فيها، والله جل وعلا تولى هزيمتهم بدون أن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار. نعم.
وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة 63 للهجرة،
هذه لأن الحروب أكثرها بدأت من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات، وكان من آخرها بالنسبة لما قرب صلح الحديبية، لأن النبي صلح مع المشركين فوضعت الحرب أوزارها شيئا ما، وإن كان هناك حروب لكنها قليلة وغزوات ولكنها قليلة، فالكثيرة كلها قبل الأحزاب وقبل صلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية هدأت الأمور، ولهذا دخل الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية بكثرة والحمد لله، تمكنوا من النظر والتفكير ومعرفة تعاليم الإسلام فشارعوا والحمد لله، وبعد الفتح أكثر وأكثر، كما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان الله جل وعلا يقول: إذا رأيت هذه العلامة فقد انتهت مهمتك يا محمد فسنأخذك إلينا. هذه فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بأجله لأنه قرب، إذا حصل هذا فاستعد للرحيل يا محمد، أديت ما عليك، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. نعم.
ثانيا، مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، وتنتهي بفتح مكة في رمضان.
صلح الحديبية إلى فتح مكة هذه وقت هدنة مع المشركين، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين على أنه لا يقاتلهم ويقاتلونه ولا يقاتلون من قاتله، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد وذمة قريش دخل، فبعض القبائل دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم كحزاعة، وبعض القبائل دخلت مع قريش كبني بكر، ووضعت الحرب أوزارها في سنتين من سنة 6 إلى سنة 8، ولحكمة يريدها الله جل وعلا وليقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كانت الهدنة بينه وبين كفار قريش 10 سنوات، يعني من عام 6 لو استمرت تستمر إلى 16، فأراد الله جل وعلا لعباده خيرا، فحصل قتال بين خزاعة وبكر، وهذا لا يهم المسلمين ولا الكفار لأنها طائفتين فيما بينها، لكن الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش أنه لا يعين على قتال من دخل في عهد قريش، وقريش لا تعين في قتال من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فلحكمة يريدها الله قام أناس من كفار قريش وساعدوا بني بكر على خزاعة، وفي هذا يكون نقض من العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. يعني لو الذي حصل قتال بني بكر لخزاعة هذا لا إشكال فيه، العرب تتقاتل باستمرار ولا يهم، لكن كفار قريش بعضهم ساعدوا من؟ ساعدوا بني بكر لأنهم معهم على خزاعة، وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، فحصل الحمد لله فتح مكة في السنة الثامنة بعد صلح الحديبية بسنتين، والحمد لله قر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك. نعم.
ثانيا مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 800 هجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. ثالثا مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي
النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كتب للملوك عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام.
وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة.
يعني من فتح مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنوات سنتان وشيء هي فيها حصل دخول الناس في دين الله أفواجا، لأنه ظهر شأن الإسلام وأعلاه الله جل وعلا على الأديان كلها، فمن رأى وقارن بين حالة الإسلام وحالة الكفر وجد الفرق الشاسع، فسارع الناس الدخول في دين الله والحمد لله. فهذه ثلاث مراحل، مرحلة الأولى وهي الشاقة، ثم التي تليها أخف منها مشقة وحصل فيها الانتداد، ثم التي بعدها سارع الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا، وذهبت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة العربية كغزوة تبوك.
المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة.
المرحلة الأولى وهي الحالة الأولى التي عبر عنها قال إنها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية، هذه المرحلة الأولى. ثم تقول الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة، الحالة الراهنة يعني كيف حال المدينة عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين ما بعدها. لكن حالة المدينة ما هي ومن فيها وماذا حصل من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. نعم.
لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب،
يعني هذا حاصل من ثمرات الهجرة التخلص من الفتنة من كفار قريش، لأن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مستضعفين، كانوا يؤذون في مكة، الرجل يؤذيه أبوه وتؤذيه أمه ويؤذيه إخوانه وأهله ومن حوله وجيرانه، فهو يستخفي ويبعد عنهم ويشرد ويتخفى، ويتخفى في صلاته ويتخفى في عبادته رضي الله عنهم، وصبروا على هذا. فحالتهم في المدينة في مكة حالة شاقة، فالهجرة من مكة إلى المدينة فيها التخلص من هذا الأذى، لكن ليس هو هذا وحده، بل فيه تكون دولة وإيجاد مجتمع إسلامي، لأن المسلمين كانوا قبل في البيوت مختفين، البيت يوجد فيه المسلم وهو يخفي إسلامه عن أبيه وأمه وأخته وأخيه وزوجه، وإذا أظهر إسلامه آذوه، فما في مجتمع إسلامي في مكة. وإن كان المسلمين الحمد لله كفروا وأسلموا، لكن كل واحد بنفسه، ما أحد واحد مع الثاني، والله جل وعلا لطيف بعباده ما شرع لهم الاجتماع والصلاة وكذا، لأنهم ما يستطيعون. الشرع والتشريع الإسلامي جاء على حسب تدريج حال المسلمين والحمد لله. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، ما شرعه الله جل وعلا إلا في السنة الثامنة أو التاسعة، لأن كيف يأمرهم الله جل وعلا بالحج ومكة في أيدي الكفار؟ أول ما فرض من الأعمال البدنية الظاهرة الصلاة، فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم مكة، وما عداها كله أكثره وغالبه وقبل التوحيد الذي هو أساس الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ثم شرعت الشرائع بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
بل كانت الهجرة مع هذا تعاون على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن، ولذلك أصبح فروا على كل مسلم قادر على أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد وأن يبذل جهده في تحسينه ورفعة شأنه.
يعني ما كان في مجتمع إسلامي قبل هذا، هذا أول مجتمع إسلامي وجد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيحتاج إلى تعاون لإيجاد هذا المجتمع الذي سيكون هو المشعل المضيء للأمة إلى قيام الساعة، وهو المثل الأعلى الذي يحتذى. مجتمع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل القرون، خير القرون قرني من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم. ولا تظن أن المراد أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الأنبياء السابقين، لا، وإنما يقال خير القرون، خير المجتمع، أفضل مجتمع وجد هو مجتمع الصحابة، ولا يسوغ أن نفضل الصحابة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقال مثلا خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأنبياء أفراد، والكلام عن القرن، مثل ما يقال الرجال خير من النساء، ويوجد في النساء من هي خير من آلاف الرجال، لكن يقال على سبيل العموم الرجال، عموم الرجال أفضل من عموم النساء، ويقال أفضل القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام أفضل من الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع.
يعني سلمته المدينة القيادة عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتيه الوحي من السماء، فهو المعلم وهو المربي وهو المدبر وهو المنظم للجيوش وهو المعين للقادة وهو المرسل للبعوث وهو المعين للأمراء وغير ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والأقوام التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة للأخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي: أولا أصحاب الصحبة الكرام البررة رضي الله عنهم،
وهؤلاء من المهاجرين والأنصار، وهم صنفان: المهاجرون الذين جاءوا بأبدانهم بعقيدتهم بإيمانهم ما معهم شيء، تركوا أولادهم وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وجاءوا بأنفسهم
لإرشاد إليه وتربية المسلمين وفقه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم، يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها. قال تعالى: وإذا تليت عليهم زادتهم آياته زادتهم إيمانا. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة،
لأن الكتاب هذا ليس في الفقه أو التوحيد أو العقائد، وإنما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان هذا أعظم ما يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين، وهذا الذي كان هو المقصود على نطاق واسع من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ولكن لم يكن هذا قضية طارئة، ثم كانت هناك مسائل دون ذلك كانت تقصد الاستعجال. كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين: قسم هم في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار.
هذا أهل الدار الأنصار رضي الله عنهم، وهو الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أنصار، لأنهم نصروا دين الله جل وعلا. والمهاجرون وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وهم جاءوا من خارج المدينة فرارا بدينهم ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وكان بينهم تنافر مستحكم،
وعلى أهل المدينة كان بينهم تنافر، الأوس والخزرج بينهم عداء شديد، أصبحوا بعد هذا بنعمة الله إخوانا. نعم.
وعداء مزمن منذ أمد بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر، وهم المهاجرون، فاتهم كل ذلك ونجوا
ما عندهم دور ولا مال ولا شيء من هذا، ولا عقار ولا نخيل ولا شيء، وإنما جاءوا بأجسامهم وبقلوبهم وعقيدتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، جاءوا إلى المدينة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته بين كل مهاجر مع أنصاره، ونعم الأخوة، يعني يأتي المهاجر ما معه شيء، يواخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار. الأنصاري عنده الدار وعنده الأهل والمال والولد، وإن كان يسير، وهذا أخو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تعالى أنت أخي أحب إليه من أخيه من أبيه وأمه لأنه أخوة الإسلام. فقال تعالى يا عبد الرحمن هذا مالي والحمد لله أريد أن أقسمه بيني وبينك لأنك أخي وعندي زوجتان انظر إليهما أحضاهما عندك أطلقها فتعتد فتزوجها أنت. يريد أن يتنازل لهم لا عن الأموال فحسب وإنما حتى عن الزوجات.
وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله
هم يعني من هؤلاء المسلمين وهم المنافقون
ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم.
لا يستطيع أن يظهر العدا والحرب لأنه قلة، المسلمون أكثر والحمد لله، ولا يجد من يساعده على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حتى ابنه أقرب الناس إليه يقف بالسيف بين يدي أبيه يقول والله لا تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. قوة الإيمان. يحجر أباه يقول ما تدخل المدينة إن أبوه منافق رئيس المنافقين. يحجره ابنه يقول والله ما تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. ويأتي الابن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتأمرني بقتل أبي، لأنه رأى عداوة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فيها يقول أتأمرني بقتل أبي، قال ولما وتحب ذلك؟ قال والله لقد علم أهل المدينة ما فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، لكني علمت منه ما حصل من أذية لك يا رسول الله، وخشيت أن تأمر به تأمر مسلما فيقتله، فيتحملني الغيرة فأقتل قاتل أبي، فأكون قتلت مسلما بمنافق، ولو أمرتني لقتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل نستأن به لعل الله أن يهديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويترفق به وهو زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وابنه الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه. الابن من خيار الصحابة والأب رئيس المنافقين. فكان المشركون في المدينة لا يستطيعون أن يقوموا بشيء، لأن الواحد منهم يقف في نحره أبوه وابنه وقريبه وجاره، مثل المشركون في المدينة مثل حال المسلمين في مكة رضي الله عن المسلمين. المسلمون في مكة قلة يتسلط عليهم الأقارب، والمشركون في المدينة أصبحوا والحمد لله قلة، وأهلهم في وجوههم ونحورهم، فما كانوا يستطيعون أن يظهروا شيء، فوجد النفاق، لأن النفاق لا يوجد إلا في حال عزة الإسلام ونهوره والحمد لله.
بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف، فعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، فقد كان في الأوس والخزرج.
عبد الله بن أبي بن سلول على كان هو رئيس المنافقين، وكان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبرز رجل في المدينة، واتفق أهل المدينة الأوس والخزرج هم لا يتفقون على شيء في ذلك الوقت، اتفقوا على تمليكه، يملكون عليهم يرئسونه عليهم، وكانوا على وشك مبايعته ملكا عليهم الأوس والخزرج. فلما جاء الله بالإسلام انتهى هذا، لأن الرئاسة والزعامة والقيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتركوه وسرق في الدعوة الإسلامية وكرهها لأنه حرم من مصالحه الدنيوية، والشيطان تسلط عليه، وإلا لو أسلم وآمن لحصل على خير الدنيا والآخرة، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومواجرته سعادة في الدنيا والآخرة، لكن الحلم أن نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك أظهر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأعطاه قميص يكفن فيه وهو منافق، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق. لكن المنافقين يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. أما في الدنيا لأنه ما يعلم ما في القلوب إلا الله، والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على نفاق بعض المنافقين، وإن الرسول ما يعلمهم، منهم من كان يعرفه منهم من لا يعرفه عليه الصلاة والسلام. فأطلعه الله جل وعلا على هذا، على أن مثل هذا منافق، فكان يظهر الإسلام وهو منافق والعياذ بالله. هذا الرجل نعم.
فقد كانت اللوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بيعات، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وقد كانوا قد نظموا له الخرج ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة، إذ باغت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه ملكا، فكان يفتن شديد العداوة ضده، فلما رأى الظروف لا تساعده على شركه وأنه يحرم الفوائد الدنيوية، أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، وكان لا يجد مكان للمكية برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلا ويأتي بها،
يعني يحاول أن يكيد بالإسلام والمسلمين ويكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤلف الأعداء عليه. نعم.
وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه،
يعني معه من يعينه على هذا. نعم.
يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الأحداث وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم في تنفيذ خططهم.
نقف على هذا. وبعد هذا القوم الثالث، الفئة الثالثة، وهم اليهود.
تقدم لنا صدر الكلام على الحالة الراهنة في المدينة حال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود الفئات المختلفة المتفاوتة تفاوتا عظيما، فمنهم المؤمنون الخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفيها المشركون وهم بدأوا يقلون، منهم من أسلم وصدق في إسلامه وإيمانه بالله ورسوله، ومنهم من دخل في الإسلام ظاهرا ولم يؤمن قلبه، فهم المنافقون. والفئة الثالثة اليهود، وهم طوائف كثيرة تصل إلى 20 قبيلة وجماعة، إلا أن كبارهم ورؤساءهم والفئات الذي يكثر فيها العدد هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ثلاث طوائف، ومنهم بنو المصطلق وغيرهم من القبائل، لكن هؤلاء هم كبراء وأكثر عدد من طوائف اليهود. وهؤلاء جاءوا حينما حصل عليهم الاضطهاد في جهات الشام، تحولوا إلى يثرب، ومنهم من آبائهم من تحول بحسن نية انتظارا لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من بني إسرائيل وليسوا من العرب، ولكنهم دخلوا في العرب، ولهذا لا يجوز لنا أن نسب بني إسرائيل، لأن من بني إسرائيل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم من آمن بالأنبياء والرسل صلوات رضي الله عنهم ورحمهم، ومنهم الكفرة الفجرة الذين وجدوا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من أسلم وآمن بالله ورسوله وهم قلة يعدون على الأصابع، والكثير منهم كفروا عنادا مع معرفتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأنه صادق وأنه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن كفرهم كفر حسد والعياذ بالله، وقد اشتهر فيهم الحسد من قديم الزمان اليهود، وإلى أن يرث الله الأرض وأن عليها ما بقي منهم بقية، فهم حسدة يهتمون بجمع المال، جل همهم الطمع والجشع وجمع المال من حلال وحرام، لا يبالون بهذا كما قال الله جل وعلا عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل الآية. فهم مشهورون من قديم الزمان إلى يومنا هذا، وهو كل همهم جمع المال، ولا يبالون من أي طريق أخذوه حلال أو حرام والعياذ بالله. فهذه صفتهم، وهم ما قدروا أن يشنوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدهم صلى الله عليه وسلم عاهد كل قبيلة على حدة، حتى إذا انتقض عهد بعضهم ما انتقض عهد الكل. هذه من حكمته صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف عنهم الخيانة وأنهم لا يستمرون على عهد أبدا، لكن لو عاهدهم جميع إذا انتقض عهد أحد منهم انتقض عهد الجميع، فصاروا كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عليه الصلاة والسلام أن يعاهد كل قبيلة على حدة، وفعلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهد الجميع، لأنهم تتابعوا في نقض العهد لما في قلوبهم من الحسد والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. والمؤلف رحمه الله يذكر القوم الثالث وهم اليهود، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم والمشركون في المدينة، والقوم الثالث هما اليهود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما القوم الثالث وهم اليهود، فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في
أسلف المؤلف رحمه الله الكلام على هذا في صفحة 27 من هذا الكتاب، بين سبب هجرتهم بعضهم، وأنهم منهم من هاجر قبل الميلاد بخمسمائة سنة، ومنهم من كانت هجرته بعد الميلاد بسبعين سنة.
نعم. وقد كانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز،
يعني ليسوا بعرب، هم من العبرانيين يعني من بني إسرائيل. نعم.
ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر،
يعني حصل بينهم وبين القبائل العربية في المدينة المصاهرة، تزوج هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، لكنهم متمسكون بصبغتهم اليهودية لا بدينهم وإنما بزيهم وعصبيتهم. نعم.
إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، حتى كانوا يسمونهم أميين، بمعنى أنهم وحوش سد،
يعني يقولون هم أميون بمعنى وحوش وليسوا بمعنى أميين، يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا لا يضير. وإن كان هو عيبا إلا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة. الأمية في حق كل أحد نقص، لكنها لا تصل إلى درجة قولهم كون اليهود يقول عنهم أنهم وحوش، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي مكرمة. ولما ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أتى بهذا القرآن العظيم وهذا الترتيب وهذا الأسلوب وهذه الأحكام واختلاف الآيات وتنوعها، أتى بها من عند الله جل وعلا وهو لا يقرأ ولا يكتب. ولله في ذلك حكمة، حيث جعله لا يقرأ كتابا ولا يكتب حرفا عليه الصلاة والسلام، لئلا يقال إن هذه قرأها، إن هذا القرآن قرأه من الكتب السابقة أو استنسخه من شخص ما أو نحو ذلك. لا يقرأ ولا يكتب، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأه ولا يكتبه عليه الصلاة والسلام. لما اعترض سهيل بن عمرو على كتابة علي رضي الله عنه، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل اعترض قال لو نعلم أنك رسول الله ما فضلناك عن بيت الله، ولكن اكتب باسمك الذي نعرف محمد بن عبد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها، قال والله لا امسحها يا رسول الله، كيف امسحها، امسح رسول الله، انت رسول الله حقا. فقال عليه الصلاة والسلام أرنيها، فأراه إياها ومسحها لأجل إبرام الصلح، يعني ما كان يعرفها عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش سذج وأراذل متأخرون، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا. قال تعالى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل،
يقول ما في حرج تأكل مال الأمي يعني العربي حلال لك، لأنهم في اعتقادهم أنهم ليسوا أهلا لأن يكون عندهم مال. نعم.
ولم يكن لهم تحمز في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفس والرقية،
الفأل والطيرة وتعلم هذه الأشياء. نعم.
وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم،
النفس والرقية وهكذا التي يكتسبون من ورائها أموال،
وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
كانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويبيعون بالدين وبالمؤجل ويرتهنون، ما كانوا يضيعون أموالهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله، ما كان عليه الصلاة والسلام عنده في ذلك اليوم وفاء، فقال لا أعطيك يا محمد إلا برهن، فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه سدد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشعير وأخذ الدرع رضي الله عنه وأرضاه.
فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء وسمعة بين الناس،
يعني كان رئيس القبيلة من العرب يستدين من اليهود المبالغ الطائلة ليقدمها لشاعر من الشعراء من أجل أن يمدحه، ويبقى هذا السيد من سادات العرب مدين مدة حياته، وربما انقطع عطاره وماله في الرهن، لأن اليهودي ما يبيع عليه إلا برهن، ثم ما يستطيع أن يسدد فينقطع المال الذي أخذه رهنا بالرهن ويبقى لليهودي حتى جمعوا الأموال الطائلة من رؤساء القبائل من العرب.
بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يمتلكونها. وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة،
يحرصون على استمرار الحروب بين قبائل العرب، ربما هم يثيرونها من أجل أن يقرضوا هؤلاء بفوائد عظيمة ويقرضوا هؤلاء بفوائد عظيمة لأجل تحاربوا، لأنهم إذا تسالموا ما صار لبضاعتهم رواج، فهم يحرصون كل الحرص على أن يثيروا الحروب بين القبائل حتى يأتي هؤلاء يستدينون منهم ويأتي هؤلاء يستدينون منهم وهم الرابحون، ويؤججوا نار الحرب بين القبائل. نعم.
ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا تزال في حروب دامية متواصلة، ولا تزال أنامر اليهود تؤجج نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود والانطفاء. وبعد هذا التحريض والإغراء كانوا يقعدون على جانب يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب. نعم، كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة، وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين: كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي وينفقون سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: أولا بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج وكانت ديارهم داخل المدينة. ثانيا بنو النضير. ثالثا بنو قريظة. وهاتان القبيلتان
بنو النضير وبنو قريظة. نعم، حلفاء الأوس. نعم.
وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس وكانت ديارهم بضواحي المدينة. وهذه
بنو النضير وبنو قريظة كانوا بأطراف المدينة، وبنو قينقاع كانوا داخل المدينة، وبنو قينقاع هم حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، وكل قبيلة من هؤلاء نقضت العهد، لكن شتان بين هذا وهذا، فبنو قينقاع حلفاء الخزرج، وكان زعيم الخزرج وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي أحرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه وأتعبه حتى وهبه لهم، وهب بني قينقاع لما خانوا العهد لزعيمهم هذا، وهذا رأس المنافقين. وبنو قريظة لما خانوا العهد وكبير وهم حلفاء الأوس وكبير الأوس سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وكان أصيب بجرح شديد، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه، يريد أن ينتقم منهم لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يريد التشفي، لأنهم أصحابه كانوا في الجاهلية، فشتان بين الرجلين، فهذا حكم فيهم رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وأن تشبى ذراريهم، وذاك يطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا من القتل ومن الجلاء وغير ذلك، لأن هذا الذي المنافق أحرج النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه وشدد عليه حتى وهبه لهم وهبهم إياه.
وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها.
حرب بعاث كانت بين الأوس والخزرج ودخل فيها طوائف من اليهود.
وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى من عين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من جنسهم
ولا يتحمسون له ولا يكن له منهم عصبية ومودة وقرابة نسب، لم يكن منهم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان من العرب، وكان من بني إسماعيل، وهم من بني إسحاق. نعم.
حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم، ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ
تؤلف بين أشتات القلوب، يعني تجمع القلوب على طاعة الله، وهم طبعهم بخلاف ذلك، هم يريدون التفريق، لأنهم حظهم ونصيبهم ورواج تجارتهم بقيام الحروب وتشتت الناس يكسبون من وراء هذا، فهم لا يريدون السلم ولا يريد أن تهدأ الأحوال.
وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون، وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتأله بما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثين اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري ويحرموا أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل ربما يحتمل أن تتقيض تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود، فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. وكان اليهود يدخلون وكل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل إلى يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين.
والله جل وعلا أخبر عن ذلك بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم.
ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قال:
صفية هذه بنت حيي بن أخطب، أبوها كبير اليهود وزعيم اليهود، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال ابن إسحاق: حدثت صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر.
أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر بن أخطب، تقول رضي الله عنها: أنا كنت أحب أولادهم إليهم لأبي ولعمي، كانوا يحبونها رضي الله عنها وأرضاها وهي صغيرة. نعم.
لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين
يعني مبكرين في الصباح. نعم.
قالت: فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كسلانين
مرهقين. نعم.
ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهم من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال
أتعرفه وتثبته؟
قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسي منه؟ قال عداوته والله ما بقيت.
يسأله أبو ياسر يسأل حيي الأخوان أهو هو يعني هذا الذي رأينا هذا هو الرسول؟ قال نعم. قال وتعرفه وتثبته؟ قال اي والله هذا هو لا إشكال. قال وماذا في نفسك يعني تتبعه؟ قال عداوته ما بقيت. نعم.
ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود.
عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من علماء اليهود، وكان عالما جليلا متقنا من علمائهم. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدومه المدينة بادره رضي الله عنه، فجمع عددا من الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي، يعني لو كان مفترين متقول ما عرف، فألقى عليه الأسئلة عبد الله بن سلام يريد أن يتثبت، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صحيحة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأسلم من مكانه رضي الله عنه لأنه طالب حق. فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد علماء اليهود، فلعل اليهود يتبعونه. فقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي رضي الله عنه. يخشى أنهم إذا علموا بإسلامه مقتوه وسبوه وقالوا إنه متحيل ومخادع وكذا وكذا إلى آخره. يقول فلربما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. فقال أحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وجاءوا، وأبعد عنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهم لا يرون حتى لا يكون مدحهم إياه من باب المدح على أساس أنه حاضر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا حاشاه من ذلك، ما يمكن مستحيل أن يسلم عبد الله، لأنه عالم علماء اليهود وكبير من كبرائهم وزعيم من زعمائهم، حاشاه من ذلك. فخرج عبد الله رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا توجهوا إليه وقالوا هو شرنا وابن شرنا، يعني ليس هو شر فقط بل حتى أبوه وأسرته وكذا، وسبوه عليهم لعنة الله. فقال لعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك يا رسول الله، يعني قلت لك قبل أن يحصل هذا لأنه سيحصل، لأنه يعرف جماعته. نعم.
فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى عليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت،
يعني اختفى عنهم حتى يكون كلامهم فيه بغير حضرته إذا مدحوه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي لفظ: فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله.
عبد الله بن سلام رضي الله عنه يخاطب جماعته اليهود، نعم، يقول: يا معشر اليهود، نعم.
فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت.
قالوا: كذبت. وهم قبل قليل يمدحون يقولون: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وعالمنا وابن عالمنا. كذبوه لما دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله، نعم.
وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. هذا كله من حيث الداخلية،
من حيث الداخلية، يعني حالة المدينة الداخلية، فيها خيار الأمة، وفيها المشركون، وفيها اليهود. ولا بد أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كل فئة من هذه الفئات ما يناسبها، وفيها التناقض الكبير، نعم.
وأما من حيث الخارجية،
يعني من حيث ما يحيط بالمدينة من الخارج، نعم.
فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قريش، كانت قد جربت منذ 10 أعوام حينما كان المسلمون تحت يديها. حينما كان المسلمون تحت يديها كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مبنية، حربا نفسية مبنية مع دعاية واسعة منظمة. ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه. ثم لم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. وبعد هذا كله، لما نجى المسلمون إلى أرض تبعد عنهما 500 كيلومترا، قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب، بصفتها ساكنة الحرب ومجاورة بيت الله وسدنته، فأغرت غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة، حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة. قلت مستورداتها في حين كان عدد اللاجئين يزيد يوما فيوما. إن حالة الحرب قائمة،
رادوا بهم المهاجرون رضي الله عنهم، يعني زادوا في المدينة تكاثروا، نعم.
إن حالة الحرب قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد، ومن السفه تحمير المسلمين أوزار هذا الخصام،
يعني أن هذا الخصام وهذه الفتنة التي شنها كفار قريش، حتى وإن اعترض الصحابة رضي الله عنهم لعير قريش الذي كان سببا في وقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع قلة عددهم وعدتهم وزادهم، ومع كثرة المشركين وعدتهم وعتادهم، فكان من المشركين القتلى والأسرى، وأعز الله أولياءه. فلا يقال إن الصحابة اعترضوا عليهم، وإنما هم خرجوا لهم لأخذ بعض حقهم منهم، لأن المعتدين في الحقيقة لأنهم المشركون، ولم يكن اعتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم.
كان حقا للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم، وأن يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. هذه هي القضايا والمشاكل التي كانت يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولا هاديا وإماما قائدا. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة، وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال. ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات، وسيجد القارئ كل ذلك جليا في الصفحات الآتية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.